بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في القمص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الحديث الثاني بنفس اللفظ: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وكذلك الذي بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القميص، والقميص هو ما يسمى الآن الثوب، يعني المخيط على قدر البدن. لماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء أسبابا. قال: السبب الأول أنه أستر، لأنه أستر للبدن، لأن الرداء والإزار يحتاج إلى تعاهد، قد يظهر شيء من العورة، ولكن القميص مخيط فهو أستر، ومن جهة أخرى أيضا أريح للإنسان، لأنه لا يحتاج إلى يعني إمساك أو تعاهد، يثبت بنفسه أنه مخيط. ولكل هذا الأمر في هذا واسع، هذه من العادات، لا يقال هذا السنة وكذا، هذه من العادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. يعني السنة إذا لبس الإنسان ثوبا أن يدخل يده اليمنى قبل اليسرى، كذلك لو لبس سراويل يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى، وأيضا يعني يدخل في عموم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم. كل شيء من المستحسنات يبدأ به باليمين والعكس باليسار. وعن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله عنه قالت: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا الترمذي حسن هذا الحديث لكن خلف في هذا التحسين، السند فيه ضعف. عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب هذا ضعيف، الحديث فيه ضعف، ولم يثبت شيء في هذه المسألة، وهي الكم هل هو إلى الرسغ. الرسغ يعني إلى الكوع، مفصل الذراع من الكف، لم يثبت في شيء، ورد أحاديث كلها ضعيفة أنه إلى الرسغ أو أنه إلى أطراف الأصابع، لم يثبت شيء في هذا، فالأمر فيه سعة. لكن إذا كان الإنسان يجعله كبرا، يطيل الكم كبرا، فإنه يجب تركه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإلا فالرسغ لم يرد فيه شيء، لم يثبت فيه شيء أنه يحرم أن يتعدى الرسغ أو ما شابه ذلك، ليس له تحديد شرعي، إنما يكون على حسب ما جرت به العادة. ولا ينبغي الإنسان أن يطيله طولا زائدا، أن يعيقه عن القبض والأخذ والرد والسلام، إذا طال ووصل إلى الأصابع ربما يقع في نفس الشيء من الكبر، فالأولى عدم إطالته. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. لفظة ثوب عامة في اللغة، تطلق على كل ما يلبس، يعني من يعني قميص أو عمامة أو قلنسوة، اللي يسمينها سطاقية أو سراويل أو فنايل، كل ما يلبس ويصدق عليه أنه ثوب. إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني إذا لبس ثوبا جديدا يسميه باسمه، يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا القميص أو ما شابهه، أو يعني باسمي أيا كان، اللهم لك الحمد وأنت كسوتني. اللهم لك الحمد، يحمد الله على هذه النعمة، لأن الثياب نعمة، كما قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما الفرق بين يعني ما المراد بالريش؟ لباسا يواري سواتكم وريشا، ما المراد بالريش في هذه الآية؟ الزينة ما زاد على الحاجة، هذا هو الريش الجمال. والثوب نوعان، ثياب نوعان، منها ما يستر العورة وهذا هو لباس الضرورة، ومنها ما يكون للجمال والزينة، وهذا أيضا مشروع ما لم يتعدى الحد. والله امتن على عباده بالستر الواجب وبالزينة والجمال. والزينة والجمال لا بأس بهن، الله جميع يحب الجمال، لكن ما لم يتعدى الحد. أسألك خيره، خير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني يسأل الله خير هذا الثوب، بقاءه ونقاءه، وخير ما صنع له، أنه قد يصنع للطاعة، قد يصنع المعصية، قد يصنع هذا الثوب ليلبسه الإنسان ليستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى، ويتزين به إظهار شكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عون له على الطاعة. ستر العورة واجب، فينوي به ستر العورة الواجب، وينوي بإظهار نعمة الله عليه، أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأيضا يستعين به على طاعة الله. يلبس هذا الثوب من أجل أن يصلي، من أجل أن يزور مريضا، أو يتبع جنازة، أو يمشي في طاعة، أنه لا يمكن أن يخرج من بيته إلا وقد ستر عورته وتزين أيضا للقي الناس. فإذا المؤمن يسأل الله أن يكون هذا الثوب عون له على الطاعة، يلبسه ليؤدي طاعته، ويحذر يتعوذ من أن يستعين به على المعصية. أحيانا أيضا يكون في معاصي في نفس لبس الثوب، إما أن يكون من الحرير، أو يكون مسبل الإزار، أو يكون ضيقا ضيقا شديدا، يعني يجسد العورة، سواء للرجل أو المرأة. فالثوب إذن يمكن أن يستعان به على طاعة الله، يمكن أن يستعان به على معصية الله. وهذا شك أنه يعني يدل على أهمية الدعاء، وأن شأنه عظيم، وأن الإنسان لا يستهين بشيء حتى الأمور اليسيرة. قد يقول قال يعني حتى هذا، قال نعم حتى هذا. الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا، يعني اشترى ثوبا جديدا ولبسه، يسأل الله أن يجعله مباركا، يسأل الله خيره خير ما صنع له، شره ويستعيذ بالله من شره وشر ما صنع له. إذا قبلت هذه الدعوة فإنه لن يلبس هذا الثوب إلا في طاعة، ولن يلبسه في معصية الله، ويبارك الله له في هذا الثوب، يبقى عنده سنين طويلة لا ينشق ولا يتعثر، وينفعه الله به. يعني الإسلام ما ترك شيئا، حتى الأمور الدقيقة فيها أدعية وأوراد في كل شيء. تتبع إنسان السنة لوجد أدعية في كل صغير وكبير من حياة المؤمن، لا يخلو من ذكر ودعاء حتى يكون عبدا لله في أو على جميع أحواله. هل نحن نقول هذا الدعاء إذا لبسنا ثوبا ولا ننسى؟ بعض الناس حاضر عنده تذكر، يعرف السنن ويتذكر، إذا فصل ثوبا أو اشترى ثوبا جديدا يعني يستحضر الدعاء، لأنه يجد فرحة ولذة في هذا الجديد، فهذه اللذة تذكره بحمد الله تبارك وتعالى. هل في دعاء آخر؟ الله هذا الدعاء، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، حمد ودعاء، يبدأ بحمد الله ثم يدعو، اللهم يسوي خير وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. هل في دعاء آخر؟ لا، هذا يقال لمن لبس، لكن بالنسبة لللابس نفسه. صحيح في حديث آخر عند أبي داود، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، مثل الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هذا دعاء طيب، يحمد الله ويبرأ من حول قوته وينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى. أما ما يقال لمن لبس الجديد كما سمعنا يقال له إيش؟ يلبس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه. فيعني يسن أن يقال لمن لبس الجديد يدعى له بهذه الدعوات. يعني ذكر السلف يعني استحبوا أن يتصدق بالقديم، لأنه يعني إنسان من شكر الله على نعمة الجديد أن يتصدق بالقديم. بعض الناس أحوال، بعضهم يترك القديم موجودا عنده مع أنه في الغالب أنه لن يستعمله مع وجود الجديد، فيتركه سنين ومعلق أو موجود في الشنط، وإذا قيل له لماذا تصدق قال لا يمكن أحتاجه، الشيطان يعني يحرص عليه ولا يتخلى عنه، يقول لا يمكن أحتاجه، الثوب جيد ما تقطع يستفاد منه يمكن أحتاجه، فيتركه سنين لا لبسه ولا تصدق به. يعني السلف استحبوا أن يتصدق بالقديم، والقديم الذي لا يزال يعني يلبس. وبعض الناس يقول من يبيه، هذه من الشيطان، ثوب قديم أستحي أعطي أحد، لأنه يعيش بين الأغنياء ولا يعرف حاجة الفقراء، قد يكون في نفس البلد لكنه لم ينتبه لهم، أو في أحياء أخرى يسكنها الفقراء، أو في بلدان أخرى، أو في دول أخرى، فالفقراء موجودون. وهذا الذي أنت تستحقره وتستحي أن تعطيه أحدا، لو وصل الفقير لطار فرحا به لشدة حاجته إليه، ويراه من أحسن الثياب. هذا موجود، بعض الناس يرسل مثلا ملابس إلى دول أخرى فقيرة له أقارب هناك، فيرسل لهم ملابس يعني من أرض الملابس في هذا البلد، بلد الأغنياء، وإذا وصلت هناك طاروا بها من الفرح، ويمكن يتهاوشون عليها، يحتاج إلى أحد يقسمها بينهم. لا ولا موجود في بلاد قريبة منا، لكن الغني لا يتصور حال الفقير، فيرى ثوبا متوسطا أو أقل من المتوسط لكن لا يزال جيدا فيستحقره، يقول أنا أستحي من يأخذ، بعدين ملبوس، هذا ثوب ملبوس من يشتهيه يلبسه؟ لا، نقول له اغسله قبل أن تتصدق به، اغسله حتى ذهب الرائحة والوسخ، اغسله وخله نظيف مناسب وتصدق به، وتثاب على هذا أجرا عظيما لك، إذا كسوت مسلما كساك الله من لباس الجنة من السندس. ورد حديثك في ضعف لكن يرجع، لأن الجزاء من جنس العمل، هذا كسى مؤمن الله سبحانه وتعالى يكسوه، من أطعمه من أطعمه الله، الجزاء من جنس العمل. باب ما جاء في لبس الجبة والخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. يعني هذا أصله في الصحيحين في مسح على الخفين، كان في سفر ولما أراد أن يحسر كم الجبة ضاق عليه حتى أخرج يده من أسفل الجبة، يعني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما يتيسر، قميص، إزار، رداء، جبة، حلة، عمامة، كل ما يتيسر من اللباس يلبسه، ما لم يكن فيه محظور كحرير نحو ذلك لبس الحرير ثم نزعه، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، وفي رواية قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، لكن إذا جاء ثوب مباح فإنه يلبسه على حسب ما يتيسر. فيعني ضيق الكم وسعته أيضا أمر الأصل فيه الإباحة، ما في مانع، وتختلف على حسب العادات. يعني ما مثلا كثير من الناس يلبس مثل الكوت الكوت يسمى الكوت هذا كمه ايش؟ ضيق واسع ضيق ولا لا؟ وما يسمى البالطو، تعرفون البالطو الطويل هذا اللي يكون له نصف الساقين، في الغالب ان كمه يكون متينا سميكا وضيق، عادات يتجملون بهذا اللباس، فالامر فيه سعه. الاصل في اللباس الاباحه ما لم يرد دليل على التحريم، وكون من صنع الكفار الروم هذا ايضا ما يضر حتى لو كان مستعملا، لان اجساد المشركين طاهره القول الصحيح، والنجاسه معنويه، لكن ما يلزم انه ان الروميه انها مستعمله، يعني مصنوعه في بلاد الروم في روايه شاميه، والشام في ذلك الوقت كانت تابعه للروم، يعني يمكن انهم صنعوها وباعوها جديده، كما هو الواقع في كثير من البلدان، كثير من الثياب تصنع في بلاد الكفار لكن يبيعونها جديده، هذه ما فيها اشكال. لكن لو قدر انهم لبسوها وحصلت من الغنائم ثياب مستعمله، نقول الاولى غسلها، لان يعني بعض المشركين لا يتورع عن النجاسات مثل البول، قطره البول نحو ذلك، ما يتورع ولا يغسل ثيابه، ولا سيما النصارى تساهلون بالنجاسات، فاذا فالاحوط اذا حصل على ثوب مستعمل يغسله من اجل ان يخرج من الشك، والا الاصل الطهاره. وفي حديث الاخر قال: اهدى دحيه الكلب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر بن عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني هل الجلد الذي صنع منه هل هو مذكى، يعني من حيوان مذبوح طريقة شرعية أم لا. حديث فيه ضعف الألباني، ولكن أقول حتى لو لم يعلم أنه مذكى فلا يشترط ذلك. لماذا؟ لأن الجلد إذا دبغ طهر حتى لو كان جلد ميتة، إلا ما لا يحل أكله كما سبق، ما لا يحل أكله هذا لا يطهر بالدباغ كما سبق. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، يعني هذا ما حصل في قتال، فاتخذت، يعني أصيب أنفي يعني قطع أنفه، فاتخذت أنفا من ورق يعني من فضة، فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. يعني المؤلف رحمه الله، الحديث فيه ضعف لكن له طرق أخرى صحيحة عند أبي داود طريق صحيح، فهذا يدل، يعني استدل بالمؤلف رحمه الله على جواز شد الأسنان بالذهب، خيوط ذهب، وكانوا في السابق يضعون تلبيسات من الذهب على الأسنان، ثم استغنوا عنها بعد ما ظهرت معادن تفي بالغرض وليست من الذهب، كستيل ونحو ذلك، ومعادن أخرى ألوانها شبيهة بألوان الأسنان، هذه الآن أغنت عن الذهب. وإلا كانوا في السابق تجد بعض الناس عنده يعني سن أو أكثر ملبس بالذهب لأجل ألا ينتن، لكن ظهرت معادن مناسبة تفي بالغرض، إذا لم يحتج إلى الذهب فلا يجوز. الأصل أنه يحرم على الرجل حتى لو في الأسنان، لا يجوز أن يتجمل بأسنان ذهبية، يعني يضع تلبيسة من ذهب على السن، أنا أقول هذا لا يجوز. إذا قال للضرورة علاج، يعني نقول فيه ما يغني، فأنت الآن لست بضرورة، لست في حال ضرورة للذهب لوجود معادن أخرى غير الذهب وتافي بالغرض، إذن معناه الآن أنه لا يجوز أن يوضع أسنان من ذهب. طيب لو وضع أسنان من ذهب ومات الإنسان، هل يؤخذ هذا الذهب ولا يترك؟ يعني إذا كان له قيمة وإخراج سهل ما في خلل لأسنان الميت وتشويه له والذهب له قيمة، فإن هذا من باب إضاعة المال لو ترك ودفن مع الميت، لأن جسد الميت يتحلل ويبقى الذهب هذا، يعني يذهب تذهب ماليته إذا كان له قيمة. وإذا كان شيء زهيد ويحتاج إلى خلع وتشويه للميت فإنه يترك. وأيضا فيه دليل استدل به الفقهاء على أنه يجوز إجراء عمليات التجميل لمن كان فيه تشويه، لأن التجميل هذا ينقسم إلى قسمين، يعني أشياء في تغيير لخلق الله من أجل طلب زيادة الجمال، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ذكر أمرين للحسن مغيرات خلق الله، هذا حرام، لأن الواجب على المؤمن أن يرضى بما قسم الله له من الجمال، يعني خلق الله على هذه الصورة، لا يجوز له أن يغير أنفه، يعني في عمليات تجميل تغير الأنف، يعني تعدل فيه ويصير أجمل بعد العملية، وأحيانا يكون أسوأ على حسب الحال، لكن هم يريدون الجمال فيغيرون بعض معالم الوجه عن طريق العمليات، هل هذا يجوز؟ أنا أقول أصل التحريم، لا يجوز إنسان أن يغير خلق الله تبارك وتعالى، لأن هذا من عمل الشيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والحديث المغيرات خلق الله، فلا يجوز إنسان أن يعبث بخلق الله تبارك وتعالى، لا في الأسنان ولا في الشفتين ولا في الأنف ولا في العينين ولا في غير ذلك، إلا إذا كان هناك تشويه مثل هذا الصحابي الذي قطع أنفه فصار منظره بشعا، فوضع أنفا من ذهب في البداية من فضة، فلما أنتن وضع أنفا من ذهب لإزالة التشويه، فالعلماء يمثلون يقول كما لو ولد وله أصبع زائد كما مر معنا بالأمس، إذن هذه إزالة التشويه لا بأس بها، لأن هذه يعني حاجة شديدة، يعني عليه حرج أن يبقى مشوها في شيء خارج عن العادة، أما إذا كان ليس بتشويه إنما يريد زيادة الجمال فإنه يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الوصل، وصل الشعر، وحرم التفليج، تفليج الأسنان، والوشم والنمص، كل هذه الأربع لأجل الزينة، ولعن الفاعلة والمفعول بها. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، يعني في بعض الحديث عند أبي داود أن يركب عليها أو أن يجلس عليها، يعني يركب عليها أي توضع على الدواب لأجل يركب عليها الراكب أو يجلس عليها على الأرض، نهى عن جلود السباع. اختلف العلماء هل لأجل النجاسة وأن جلد السبع لا يطهر بالدباغ، أو لأجل أن فيها أنها تدعو إلى الكبر وفيها تشبه بالعاجم الذي كانوا يجلسون على جلود النمور يعتبرون من الفرش الفاخرة ويباع بمبالغ طائلة إلى اليوم، جلد النمر هذا يعتبر أغلى الجلود لأنه فيه اللون الألوان ملون أصفر وأسود، بعض منقط بعض مخطط، فيعتبرونه من الفرش الفارهة ويشترى بأغلى الأثمان، هذا في كبر من جهة، في تشبه بالعاجم من جهة، وهل النجاسة؟ بعض العلماء قال هذا لا يدل على النجاسة، لأن النهي يعني لأن النهي محتمل أن يكون للنجاسة ويحتمل معاني أخرى، والأصل ماذا؟ الطهارة. نقول صحيح هذا الحديث لا نستطيع أن نجزم أنه يدل على النجاسة، لأن التحريم قد يكون لمعنى آخر، قد يكون الشيء طاهرا ومحرما لا لأجل النجاسة، لأجل معاني أخرى، مثل لبس ثوب طويل، ثوب طاهر يحرم لبس الثوب الطويل لأجل الكبر اللي هو إسبال الثياب، والحرير طاهر وحرام فليس بشرط النهي لا يلزم منه النجاسة، لكن تؤخذ النجاسة من أدلة أخرى، مثل ما سبق لنا حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام عن الجلود قال دباغه ذكاته، وهذا سبق لنا فيما مضى أنه قال دباغه ذكاته، معناه أن الدباغ يقوم مقام الذكاء، فالذي طاهر الذكاء يطهر الدباغ والعكس، الذي لا تطهره الذكاء لا يطهره الدباغ. إذن نقول هذا الحديث لا يستقل في الدلالة على نجاسة جلود السباع، لكن نقول يؤيد الحديث عائشة رضي الله عنها دباغه ذكاته، هذا يؤيده. فعلى كل حال نقول استعمال جلود السباع محرم، ونقول وهي نجسة أيضا بدليل آخر، ليس من هذا الحديث، نقول هي نجسة بدليل آخر. طيب حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، كيف نجيب عنه؟ وكل هذا سبق في مراجعة، أيما إهاب دبغ فقد طهر حديث صحيح، كيف نجيب عنه أحمد؟ نقول هذا عام مخصوص، والعام يخصص بالخاص كما هو معروف عند أهل العلم أن الخاص يقدم على العام، لا يصح استدلال بحديث عام مع وجود خاص. يقول هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر نضمه إلى حديث دباغه ذكاته، إذا جمعنا بين الحديثين تحصل لنا أنه الذي يطهر هو الذي تطهره الذكاة. في بعد أن نأتي بجلد حمار أو جلد كلب أو خنزير وندبغه ونقول يطهر، هذا جزء من حيوان نجس، ولا سيما النجاسة مغلظة كالكلب، وقلنا لو سلخنا كلبا ودبغنا جلده يطهر، تجد النفوس مفطورة على النفور منه، كيف يطهر هذا حيوان نجس لذاته، نجاسة ذاتية، فكيف يطهر بالدباغ؟ ولو ذكي ما طهر لأنه نجس عينا، نجاسة عينية، والنجاسة العينية لا يمكن تطهر، الذي يطهر هو النجاسة ليش العارضة، مثل ثوب أصابه بول يغسل ويطهر لأن أصله طاهر، حيوان طاهر في حال الحياة يعني مباح الأكل، لكنه مات فتنجس يمكن يطهر بالدباغ، لأن هذا جلد شاة والشاة طاهرة في الأصل، أو جلد بعير أو بقرة أو أرنب أو نحو ذلك، أما جلود المحرمة الحيوانات المحرمة هذه نجسة نجاسة عينية. طيب لو قال الحمار نجس ولا طاهر؟ هذه قد تشكل، الحمار نجس ولا طاهر؟ طيب لو عرق عليه الإنسان، ركب حمار وعرق يغسل ثوبه ولا يتنجس؟ طيب يلا كيف نجس ولا طاهر؟ طاهر في حال الحياة، طاهر في حال الحياة، لأنه قلنا طاهر على الإطلاق في إشكال، لأنه لو ذبحنا حمار نحكم بنجاسته مع أنه مذكر. طيب كيف نقول طاهر ونقول لو ذكي نجس؟ إذا نقول طاهر حال الحياة محكوم بطهارته لمشقة التحرز منه كالهرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنها هذا التعليل، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إنها ليست بنجس لأجل هذه العلة، يعني حكم بطهارتها لأجل مشقة التحرز، وإلا في الأصل إنها نجسة، ولذلك لو ذكينا هرة ما تدخل، لكن الأرنب طاهرة بذات الخلقة، أصل خلقتها طاهرة، فروث الأرنب وبولها طاهر ورجيع الهر وبوله طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه يرجع إلى الأصل ويمكن التحرز من بوله. بول الحمار نجس وبول الخيل طاهر، لأن هذا طاهر بأصل الخلقة وهذا محكوم بطهارته لأجل المشقة. فإذا والبول يمكن التحرز منه فيرجع إلى أصله. إذن هذه الأشياء التي تلابس الناس ويشق التحرز منها نقول هو نجس في الأصل ومحكوم بطهارته لأجل المشقة، وما يمكن أن يتحرز منه فهو على الأصل، يرجع إلى الأصل. وإذا مات رجع إلى الأصل أنه نجس، يعود إلى أصل لأنه زالت العلة وهي التحرز. إن الأمثلة المشهورة مثل الهرة والحمار والبغل، وبعضهم يقول الفأر حال الحياة، لذلك لما ماتت فارة في سمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، لكن لو دخلت فارة في الرز أو في الأطعمة البر أو في أي دقيق وخرجت وجدنا بعر الفار في الدقيق أو في الرز هل ينجس؟ يقول لا، يقول إن هذا محكوم بطهارته لمشقة التحرز من الفار، لأنه يلابس الناس كثيرا ونسيم في الأزمنة السابقة، فإذا دخل الفار في الأطعمة لا ينجسه، لكن إذا ماتت رجعت إلى الأصل وهو النجاسة. إذن هذه أشياء محكوم بطهارتها. إذن جلد الحمار لو دبغ ما يطهر، لأن الأصل أنه نجس، وكذلك البغل ونحوه مما والهر ما محكوم بطهارته. طيب جلد الثعلب، لو أخذنا جلد ثعلب ميت ودبغناه يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. لماذا؟ لأنه سبع نجس ولا يحل بالذكاة، وهكذا. إذن القاعدة كل ما يحل بالذكاة ويطهر يطهر جلده بالدباغ، وما لا فلا. هذه مرت معنا في مسألة. إذن في يبتلى الناس الآن بمثلا صنقل ساعة مصنوع من إيش؟ يقوم الجلد ثعبان، هل جلد الثعبان يطهر بالدباغ ولا لا؟ ما يطهر، لأنه نجس من ذوات الأنياب ويحرم أكلها فهي نجسة، فجلدها حتى لو دبغ لا يطهر. أحيانا يصنع منه أشياء شنط ونعال وما شابه ذلك، أو قد تكون هذه مصنوعة من جلد حمار أو ما شابهه، هذه كلها نجسة ولا تطهر بالدباغ. باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان، هذا حديث حسن صحيح. كذلك الذي بعده سئل أنس رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان، يعني بعض النعال قبالان يعني يكون له شراك في الوسط سيور فوق هذا الشراك. هذه أنواع من النعل موجودة اليوم يسمونها أصبع، نعل له أصبع يعني يدخل بين الأصبع الإبهام والذي يليه، وهذا أمكن للقدم، هذا يثبت على القدم أكثر. وفيه نعال تكون يسمونها إيش؟ خش، ما فيها أصبع في الوسط ولكنها تمسك القدم ويسير السائر. الأمر في سعة، هذا وهذا كل واحد، كل نعال كل جائزة، لكن إذا كان الإنسان يرتاح لهذا يلبس، أو بعض الناس يرتاح لهذا، والأصل الإباحة. وذكر أن نعال النبي عليه الصلاة والسلام لها أصبع في الوسط ولها سيور فوق ظهر القدم وهي الشراك الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، السير الذي يكون فوق القدم ومتصل بما بين الأصبعين يسمى الشراك، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فيعني الصحابة رضي الله عنهم عنوا وكانوا حريصين جدا على نقل كل شيء، مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لباسه، من أكله، من نعله، من كل شيء، حتى الذي لا يتعلق فيه سنة أو تشريع ينقلونه حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له. لكن لو قال قال هل نقول أن نعال الأصبع ذي أفضل من الخش ولا لا؟ ما نقول، نقول الأمر فيه سعة، والإنسان يلبس ما يرتاح له. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. إذا أردنا النهي حذفنا الياء، قلنا لا يمشي أحدكم، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، هذا يكون نهي، لأن لا النهي تجزم الفعل المضارع، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، يصير شين مكسورة، هذا إذا جعلناها ناهية. وإذا جعلناها نافية لا يمشي، نثبت الياء، هنا الياء مثبتة، يكون هذا خبر لا نافية، خبر لكنه بمعنى النهي، هذا معروف. يأتي الخبر بمعنى الأمر، وقد يأتي بمعنى النهي على حسب يعني السياق. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما أو ليحفيهما جميعا. قال هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. والحديث الآخر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بنعل واحدة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل هو للتحريم أو للكراهة؟ تركي هذه علة، وبعض العلماء ذكرها ولكن بعضهم لا يذكرها، وورد فيها حديث صحاه الألباني، قال الظاهر أنه قال راه الطحاوي وصححه أن الشيطان يمشي بنعل واحدة، فهذا تعليل يعني مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يعللون بتعليل أخر، يقولون لأن فيه مثلة يعني تشويه، ولأنه يختل سيره، ولا سيما إذا كان النعل مرتفعا يختل مشيه، وقد يسقط، وقد يحصل له ضرر إذا كثر مشيه في نعل واحدة، قد يحصل له ضرر من اختلال السير. فعلى كل حال هو يعني لا يليق بالمسلم، فيه يعني تشويه، خروج عن العادة، وقد يكون في ضرر، ولكن التعليل بالمرفوع أولى، أنه تشبه بالشيطان، ولا يمنع أيضا وجود العلل الأخرى. صحيح أنه تشمئز من النفوس، أنه أمر خلاف العادة، واحد عليه نعل وحافي في الرجل الثانية. طيب لو انقطع أحد النعلين وهو يسير ماذا يصنع؟ نقول يخلع الأخرى ويحملهما حتى يصلحهما ولا يمشي بواحدة. لكن لو واحد لبس نعلا هنا والنعلة الثانية بعيدة متر مترين ومشى خطوتين أو ثلاثة ليصل إلى النعلة الأخرى، الأمر في هذا سهل، أن النهي عن المشي المعتاد المشي الطويل هذا قد يقع إذا انقطع أحد النعلين. قد يتساءل يمشي بواحدة حتى يصل إلى من يصلح النعل فيمشي مشيا طويلا، إذا نقول هذا في تشبه بالشيطان. وهل هو على سبيل التحريم أو الكراهة؟ المشهور عند الفقهاء أنه على سبيل الكراهة، أنه على سبيل الكراهة. لكن لو قال تشبه بالشيطان هل هو مكروه ولا حرام؟ الأصل في التحريم، الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لكن نقول إذا أجمع العلماء على أنه الكراهة فالإجماع دليل. وهذا الذي يعني نعرف أن العلماء على الكراهة. الله أعلم هل أحد قال بالتحريم، لو فيه قول معتبر بالتحريم يكون هو الأقرب، أما إذا لم يقل أحد بالتحريم هذا يصير إجماع من العلم على الكراهة، والإجماع دليل الشرعي يصرف هذا الحديث عن التحريم إلى الكراهة. هل يدخل في الخف ولا ما يدخل؟ يدخل، يعني الخف هو يسمون الكنادر، وحين يكون أطول إلى فوق الكعبين من الجلد، يعني كنادر طويلة، هذا أيضا يدخل. ورد في بعض الألفاظ كما ذكر الشارح أنه النعل والخف. طيب الشراب، واحد لابس شرابة في رجل والثانية ما فيها شيء، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، ما في فرق، كلها متقاربة، سترة قدما تركها أخرى. طيب لو لبس شراب لونين، واحدة لون والثاني لون، كلها مستورة لكن اللون مختلف، الرجل اليمنى سوداء والثانية زرقاء ولا صفراء ولا خضراء، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ نقول إن كان للضرورة إنسان فقير ولم يجد إلا هاتين فما أثواه، هذا ما في نص. أما إذا كان لا سبب إنما يريد الشهرة والتميز وكذا، هذا ما ينبغي، لا شك أنه يمنع منه، لأن هذا يكون يعني في نفسه مرض، واللي في نفسه شيء يحب أن يخالف، كما قيل خالف تعرف، كما حصل الأعرابي، تعرفون قصة الأعرابي الذي بال في زمزم في يوم النحر، يعني غريب، الناس مزدحمون في الحرم وينزعون الدلا ويشربون الماء، وهذا جاء وبال في بئر زمزم، أعوذ بالله، فأخذ وذهب إلى عمر رضي الله عنه، كان موجودا عمر رضي الله عنه يحج كل سنة، فأخذ وأتي به إلى عمر، ويحك ما حملك على ما صنعت؟ قال أردت أن أدخل التاريخ. شوف يعني مرض نفسي، هذه أمراض نفسية، ولذلك صار يعني يعلقون عليه، يقولون إذا فعل شخص شيئا سيئا ليشتهر، قال أراد أن يدخل التاريخ لكن من نافذة الأعرابي، النافذة السيئة. في ناس يفعلون هذا، يسوون أشياء قبيحة من أجل أن يشتهر، يكون إنسان مثلا له مثلا يسمون الشلة والصحبة السيئة، فأفضلهم اللي يفعل أقبح الأفعال ولا لا؟ كل ما تجر على أفعال قبيحة كلما صار مقدما في هذه العصابة وهذه الجماعة الخبيثة، فهم يتمايزون بأشدهم شرا، كل من فعل شيئا لم يفعله الآخرون وكان يعني موغلا في الشر كلما كان مقدما في هذه العصابة وهذه الجماعة السيئة، ربما يكون هو القائد لكثرة شره. إذن ممكن الناس يحبون الشهرة لكن بعضهم يفعله في الخير وبعضهم يفعله في الشر، فيكون إماما في الخير وبعضهم يكون إماما في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار، والمؤمنين أئمة يهدون بأمرنا، وأمر المؤمنين أو أخبر المؤمنين أنهم يدعون الله عز وجل يجعلهم أئمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لكن لا لأجل الشهرة إنما لأجل الفضل والأجل يقتدى به فيكون له مثل أجور من تبعه، هذه نية وهذه نية، تختلف الأعمال على حسب النيات، حتى في العمل الواحد الذي ظاهره لا يختلف. باب ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة. هذه ما أخذناها. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، يعني الحديث في ضعفنا لكنه ثبت من طريق آخر عند أبي داود بسند صحيح، إذن الحديث لا يضر، تضعيف الترمذي له في هذا الباب لا يضر لأن له سند آخر عند أبي داود صحيح. وهذا الحديث فيه إشكال، حديث ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، وحال الناس اليوم لا تجد أحدا ينتعل إلا هو قائم، يعني كيف نوجه هذا الحديث النهي عن التعال قائما؟ يعني حمله العلماء على إيش؟ على نعل يحتاج إلى جلوس، نعل له سير من الخلف، يعني له بعض النعال يكون له شيء من الخلف، أشبه بما سميه الكنادر أو الصندل أو نحو ذلك، يحتاج إلى معالجة، وربما سقط لو لبس واقف أو اختل توازنه سقط، أو أنه يعني بعض الناس إذا خرج من المسجد يلبس الكنادر واقف وينحني ويعيق الآخرين اللي جايين بعده ويطيل في هذا، لو تنحى وجلس كان أفضل، يعني محمول على هذا. ثم هذه من باب أيضا الآداب، فيحمل على الاستحباب. فلو لبس إنسان مثلا الصندل أو كنادر أو كذا ما له شيء من الخلف، لبسه واقف وعالجه منحني وأدخل يده من الخلف ولبسه، ما يصل لحد التحريم. النهي هنا يحمل على الكراهة، وأنه يستحب له أن يجلس إذا وجد مكان مناسب للجلوس. أحيانا ما يكون في مكان مناسب، في يعني الطريق وفي تراب أو ساخ، فيصعب عليه أن يجلس. لكن لو كان في مكان نظيف ولا يشق عليه الجلوس، يعني يمكن يجلس المكان مناسب، الأفضل أن يجلس. وإذا انتعل قائما فلا حرج، هذه من الآداب. باب ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. يعني هذا لا يصح، المرفوع لا يصح، إنما الموقوف هو الأصح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعل واحدة. لو صح المرفوع لصار هو الصارف عن النهي عن المشي بنعل واحدة، ومثل ما سبق أنه تشبه بالشيطان فما الصارف له. لكن الحديث المرفوع لا يصح، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها. ربما يحمل أنها مشت لحاجة، يعني ما تقصدت، يعني انقطع النعل أو حصلت حاجة، ولا يبعد أن عائشة أنها تلبس نعل واحدة وتخرج خارج البيت بنعل واحدة منها وهي قاصدة من الأصل. لكن ربما أنه قطع نعل وأكملت المشي بواحدة. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فليكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. وينبغي المؤمن يراعي هذه الآداب، لأنها آداب طيبة وسهلة. والفرق بين من يفعل ومن لا يفعل هو الاستحضار والحرص على السنة. ولا إنسان سيلبس على كل حال ويخلع على كل حال، ليس فيه مشقة، مثل دخول المسجد باليمين وخروج باليسار، دخول الخلاء باليسار وخروج باليمين، هو داخل وخارج سواء باليمين أو باليسار. لكنه إذا استحضر وقدم اليمنى أجر، وإذا غفل فاته الفضل. ثم أيضا فيه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا فعل السنة أخذ أجرها، وفتح الله عليه ووفقه لسنة أخرى. فهذه فائدة حصول أجر هذه السنة في الحال، وما يفتح الله له من السنن القادمة. لأن الإنسان إذا فعل السنة كوفر بفعل سنة أخرى، وكذلك المعاصي بالعكس، إذا فعل معصية يعني نفس الشيء، إذا فعل معصية يخذل ويتخلى الله عنه، لأن العبد لا يعمل شيء إلا بتوفيق الله وعونه. فإذا طاع الله مده بالعون وزاده، وإذا عصى الله تخلى عنه بقدر معصيته فيخذل ويفعل معصية أخرى. وهذا معنى قول السلف: الطاعة أو الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. وهذا تجده واقعا، إذا رأيت شخص يدخل المسجد باليمين يحرص، كل مرة يدخل باليمين اعلم أن عنده حرص على السنة، وأنه يطبق ما دام طبق هذه يطبق الثاني والثالث والرابع والعاشر، يتحرى كل ما ورد ويطبق. وإذا رأيت شخص يخل بسنة فترى أنه مهملا أو تجد أنه مهملا أنه مهمل للسنن، لأن هذه تجر هذه، فينبغي المؤمن أن يحرص كلما عرف السنة يفرح ويبادر بتطبيقها وتعليمها لأهله ومن حوله، وحتى يكافأ بسنة أخرى، يكافأ بالعلم بالسنة وبالعمل. يعني الإنسان قد يعلم لكنه لا يعمل، إما عمدا تكاسلا أو نسيانا، تجب أن يقول الله أنسى، أنا عارف السنة بس إني أنسى، إذا جاءت نسيت. والحريص كأنه ملك يذكره، يعني إذا وصل المسجد على طول يذكر، في الدخول في الخروج الخلاء دخول الحمام الخروج منه، إذا ركب السيارة يذكر الله عند الركوع بسم الله الحمد لله ثم يقول الدعاء، إذا خرج من البيت لا يمكن أن يغفل، يعني يندر أن ينسى السنة لأنه تعود على السنن وأعين وذكر. والملك يذكر المؤمن، معه ملك، كل إنسان معه قرين من الجن ومعه قرين من الملائكة، هذا يأمره بالشر قرين الجن والملك يأمره بالخير، فإذا أطاع الله تبارك وتعالى وفق لسنن أخر وهي لا تكلف شيئا. كذلك سنن الصلاة، يعني رفع اليدين في مواضع الرفع، وضع اليمين على اليسار على الصدر، صفة الركوع السجود الجلوس، من حرص على هذه السنن تجد يطبقه في كل شيء، في الصلاة في الوضوء في الدخول في الخروج في اللبس لبس الثوب في خلعه في كل شيء، ويعظم أجره بدون تعب، أنها أشياء سهلة وليس فيها جهد. نسأل الله أن يوفقنا كل خير ويبعدنا كل شر وأن يحفظنا كل سوء، والجود الكريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.